بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إلا أن تتقوا منهم تقاه صدق الله العلي العظيم. ذكرى استشهاد الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، تذكرنا بمسألة فقهية مهمة مترامية الأطراف. وهي مسألة التقية. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام عاصر فورة الحرب بين بني أمية وبني العباس. في تلك الفترة كانت الظروف إلى حد ما على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا أقول سهلة، إنما لم تكن بتلك الشدة، ولكن بمجرد أن استتب الحكم لبني العباس مارسوا أشد أنواع الضغوط على الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، حتى أن أيام حكم المنصور الدوانيقي تعد من أصعب الفترات والظروف التي مر بها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هناك حديث شريف مشهور عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. وهناك أحاديث شريفة أخرى أيضا تؤدي هذا المضمون. هذه الأحاديث الشريفة من جهة، من جهة ثانية نحن نرى أن العديد من العظماء من الفقهاء بل من الحواريين من أصحاب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تركوا التقية، ما عملوا بالتقية، ما استعملوا التقية. أبو ذر الغفاري لو كان يستعمل التقية كان يقتل، أقول يقتل، أبو ذر الغفاري قتل، نفيه إلى الربذة كان بمثابة قتل تدريجي، واضح الشخص الذي ينفى إلى الربذة يموت. أبو ذر الغفاري لو كان يستعمل التقية كان ينفى إلى الربذة، كان يقتل، لا ما استعمل التقية. ميثم التمار ترك التقية، عمرو بن الحمق، رشيد الهجري، هجر، غيرهم لو كانوا يستعملون التقية ما كانوا يقتلون من قبل الطغاة الظلمة. هؤلاء خالفوا أوامر أهل البيت، حاشا حاشا لأمثال هؤلاء أن يخالفوا أوامر أهل البيت، بل وردت أحاديث شريفة عديدة بل كثيرة تؤيد مواقف هؤلاء. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أيدوا مواقف هؤلاء، لا أقول أيدوا، أكثر من ذلك شجعوا على هذه المواقف خلاف التقية. شخص في زمن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام خير من قبل الحكم آنذاك بين أن يتبرأ من أمير المؤمنين وبين أن يقتل، ما تبرأ من أمير المؤمنين وقتل، يعني ترك التقية. الخبر وصل للإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام تعلمون ماذا قال عن هذا الرجل؟ ما قال هذا الشخص ترك التقية عمل شيئا خاطئا، لا، قال عنه إنه رجل تعجل إلى الجنة، تأييد لهذا الموقف. تلك المرأة التي أيضا في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، امرأة مؤمنة كانت تمشي في طريق فعثرت، سقطت على الأرض، قامت تذكرت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء فقالت لعن الله ظالميك يا فاطمة. في ذلك الظرف شخص يلعن ظالمي فاطمة الزهراء، هذا خلاف التقية. أمام الناس ضربوها وجروها إلى السجن، أنت تلعنين ظالمي فاطمة الزهراء، واضح منهم. تركت التقية. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفة بشخصه الكريم قام ذهب إلى مسجد السهلة، دعا لها دعاء عجيبا، اقرأوا الرواية الشريفة، ثم صلى دعا ثم سجد وأطال السجود وما رفع رأسه من السجود، إلا عندما رفع رأسه من السجود قال الآن أطلق سراح هذه المرأة، وبالفعل جاء الخبر أنه أطلق سراحه، يعني وقف الإمام بجانبها، ما قال إنها تركت التقية، بل بخلاف ذلك أبلغها سلاما، أرسلها مالا، أرسل لها مالا بمقدار حاجتها، أيدها، مع أن هذا العمل كان خلاف التقية. مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه دعا ميثم التمار وقال له يا ميثم كيف أنت يا ميثم إذا دعاك دعي بني أمية عبيد الله بن زياد إلى البراءة مني، ماذا تصنع؟ فقال ميثم يا أمير المؤمنين أنا والله لا أبرأ منك. فقال الإمام عليه الصلاة والسلام إذن والله يقتلك ويصلبك. فقال ميثم أصبر يا أمير المؤمنين وذاك في الله قليل. فقال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يا ميثم إذن تكون معي في درجتي. لاحظوا التأييد، لاحظوا التشجيع العظيم. الإمام ما قال له لا هذا خلاف التقية، الإمام صرح له وأقسم بالله أنه إذا لم يبرأ من أمير المؤمنين عبيد الله بن زياد يقتله، علم ميثم أنه سوف يقتل إذا لم يستعمل التقية. عقل أمير المؤمنين ما قال لا يجب عليك أن تستعمل التقية، بل أيده أي تأييد، شجعه أي تشجيع. كلمة إذن يعني لأنك لا تبرأ مني في هكذا ظرف، معنى إذن هذه يا ميثم إذن تكون معي في درجتي، يعني لأجل هذا التصرف. أيده أي تأييد، شجعه أي تشجيع، بل أكثر من ذلك هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نراهم في موارد عديدة بل كثيرة تركوا التقية. أظهر مثال مولانا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، ترك التقية أم لا؟ بل كل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لو كان أهل البيت يستعملون التقية في كل حياتهم لما كانت الطغاة تقتلهم وتغتالهم. الطغاة لا يهمها وجود أناس لا وجود لهم، وجودهم وعدمهم سواء، لا يعملون أي عمل، لا يقفون أي موقف. ما هو جواب هذه الأسئلة؟ ونلخص كل هذه الأسئلة في سؤال واحد، هل نعمل بالتقية أم نترك التقية؟ تكليفنا التقية أم لا؟ جواب كل هذه الأسئلة يتبين إذا عرفنا ضوابط التقية. هناك لكل حكم ضوابط، لا يمكن أن الإنسان يأخذ حكما من الأحكام على عواهنه بدون ضوابط، هذا خطأ. شخص يقول الله عز وجل يقول أقم الصلاة، أنا في الساعة العاشرة صباحا أقوم وأصلي صلاة المغرب، الله قال أقم الصلاة، الله قال أقم الصلاة، ولكن للصلاة ضوابط. في الساعة العاشرة صباحا لا يمكن أن الإنسان يصلي صلاة المغرب. شخص يقول الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنا في شهر رجب أذهب إلى حج بيت الله الحرام بعنوان الحج، في شهر رمضان أذهب إلى الحج. الله قال الحج واجب، ولكن للحج ضوابط، للصيام ضوابط، للواجبات ضوابط، للمحرمات ضوابط. أهل البيت قالوا التقية ديني ودين آبائي، ولكن للتقية ضوابط، بدون الضوابط الحكم يخلو عن واقعه عن روحه. إذا صلى الإنسان صلاة المغرب في الساعة العاشرة صباحا صلاته باطلة لا صلاة. إذا حج الإنسان في شهر محرم حجه ليس حجا أصلا. إذا استعمل الإنسان التقية في غير موردها هذه ليست تقية، خطأ. هو يسميها تقية، هذه ليست تقية. ما هي التقية؟ ما هي ضوابط التقية؟ لا أريد أن أذكر التعريف الدقيق الفقهي للتقية، هذا بحث فقهي مستقل. التقية خلاصة تفسير على مستوانا. التقية تعني أن الإنسان يترك إظهار حق بشروط منها شرطان. الشرط الأول خوف الضرر، الشرط الثاني أن يكون استعمال التقية هو الأهم. أحيانا الشخص يترك إظهار الحق ويخالف الحق بدون وجود الشرط الأول، بدون خوف الضرر، هذه ليست تقية، سمها ما شئت ليست تقية. التقية مأخوذ فيها خوف الضرر. شخص جالس في السكن في وقت الصلاة يذهب إلى المسجد الحرام ليصلي معهم مع أولئك صلاة باطلة، هذه ليست تقية، سمها ما شئت. لأنه لا يوجد خوف ضرر عليه إذا كان يصلي في سكنه، كان أحد يتعرض له؟ لا، ليس التقية هذه. لماذا ليس التقية؟ لأن الشرط الأول للتقية غير موجود. الشرط الأول للتقية وجود خوف ضرر، احتمال ضرر. الشرط الثاني، أحيانا خوف ضرر موجود ولكن مع ذلك ليس تقية. لماذا؟ لأن الشرط الثاني غير موجود. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون استعمال التقية عند الله أهم من أداء ذلك التكليف الآخر. أحيانا يوجد خوف ضرر ولكن الطرف الآخر أهم، لا يجوز لك استعمال التقية. أصلا هذه ليست تقية، لا تقية. كل الفقهاء يقولون لا تقية في الدماء. يعني ماذا لا تقية في الدماء؟ يعني شخص ظالم يرفع سلاحا على رأسك يقول اذهب اقتل المؤمن الفلاني وإلا الآن أقتلك، يجوز لك أن تذهب وتقتل ذلك المؤمن؟ لا، ليش أهم حتى لو قتلت أنت؟ ليس من حقك أن تقتل شخصا لأجل أن لا تقتل أنت. شخص ظالم يقول اصفع المؤمن الفلاني وإلا أصفعك، ليس من حقك أن تصفع ذلك المؤمن حتى لو صفعك. شخص يقول يخيرك، ظالم مقتدر يقول لك إما أن تذهب وتصلي مع النواصب أو أخذ منك دينارا، لا يجوز لك أن تذهب وتصلي معهم حتى لو أخذ منك دينارا. الدينار ليس أهم من الصلاة معهم. أن يكون استعمال التقية أهم من التكليف الآخر. أما إذا التكليف الآخر كان أهم لا يجوز لك أن تستعمل التقية. هناك حديث شريف يبين بكل وضوح هذين الشرطين. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام دعاه أبو العباس السفاح، أول حكام بن العباس، في يوم عيد فطر عندهم، ولم يكن عيد فطر واقعا، لم يكن عند الإمام الصادق عيد فطر، كان من شهر رمضان. تعلمون طريقة هؤلاء أن يتقدموا على المؤمنين وعلى طريقة أهل البيت في أعيادهم، لا علينا به. دعاه أبو العباس السفاح في يوم عيد عندهم، ذهب الإمام عليه الصلاة والسلام فعرض أبو العباس السفاح على الإمام أن يفطر. الإمام يعلم هذا اليوم من شهر رمضان، ولكن حياة الإمام كانت في خطر. فقط حياة الإمام في خطر، لا، أكثر من ذلك. الإمام، الحديث يروى عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام بنفسه، يقول الإمام كما يروى عنه في هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان. نحن القضايا عندنا سهلة، نعتقد بعصمة أهل البيت، أي شيء صنعوا فهو الصحيح، لو أكثر من هذا صنعوا صحيح. الراوي ما كان بهذا المستوى، استغرب. الإمام الصادق يقول أنا أكلت وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان، سأل من ذلك كيف؟ فقال عليه الصلاة والسلام افطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. الشرط الأول كان موجودا أم لا؟ خوف ضرر، نعم، واضح. الشرط الثاني استعمال التقية كان هو الأهم، نعم. البعض يقرأ الرواية، أنا سمعت من البعض يقرأ الرواية إلى حد أيسر علي من أن يضرب عنقي، لا، التتمة أهم. الإمام يقول أنا في هذا اليوم لو كنت ما أفطر أترك الإفطار أصوم كان هذا الطاغي يضرب عنقي، والنتيجة أن دين الله يذهب ولا يعبد الله. إخواني، كل إمام له فترة
يلزم أن يؤدي دوره قبل أن ينتهي من دوره. دور الإمام التالي بعد لم يبدأ، دين الله يذهب. لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقتل قبل وقت استشهاده كان دين الله يذهب، بعد الدور لم يصل إلى دور أمير المؤمنين. النبي صلى الله عليه وآله يوصل هذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى إلى هذا الدور، بعد ذلك لا يهمه أن يقتل أو لا. أمير المؤمنين لو كان يقتل ويستشهد قبل يوم استشهاده كان الدور بعد لم يصل إلى دور الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام، دين الله كان يذهب. هكذا بالنسبة إلى كل إمام. إمام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا يحتاطون جدا في بقائهم في الدنيا حتى يؤدوا دورهم. بعد أن أدوا دورهم لا يهمهم كيف يقتلون، ولكن يريدون أن يؤدوا هذه الرسالة، هذا التكليف من الله سبحانه وتعالى. أنا أفطر يوما وأقضيه، هذا أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. دين الله كان يذهب. استعمال التقية كان هو الأهم. نعم، بدون استعمال التقية دين الله كان يذهب. بدون هذه الضوابط استعمال التقية خاطئ، عمل خاطئ، هذا ليس تقية. ولذا الفقهاء متفقون على أن التقية لها أحكام خمسة. أحيانا التقية تكون واجبة، أحيانا تكون مستحبة، أحيانا تكون مباحة، أحيانا تكون مكروهة، أحيانا تكون محرمة. متى تكون التقية واجبة؟ كمثال، الشخص يخير بين أن يصلي مع النواصب أو يضرب عنقه، لا بأس، هنا التقية واجبة، اذهب للناس العاديين قصدي. متى تكون التقية مباحة؟ الشخص كمثال أقول، الشخص يخير بين أن يصلي مع النواصب أو يضرب، لك الخيار، يجوز لك أن تتحمل هذا، أن تختار هذا الخيار، ويجوز لك أن تختار الخيار الثاني، الأمر لك. متى تكون التقية محرمة؟ من نماذج التقية المحرمة إذا كان استعمال التقية يوجب إخفاء حقائق الدين. التقية هنا محرمة لأن الشرط الثاني غير موجود، حتى لو قتلت لا يجوز لك استعمال التقية. نفسي حياتي ليست أهم من وجود الدين، من وجود الحقائق الدينية. الدين أهم. نعم تصلي معهم، لا تصلي معهم، تعمل هكذا، تقول هكذا، هذه أمور فيها مجال للتقية. أما دين الله يذهب، حقائق الدين تذهب أبدا. لا تستعمل التقية حتى لو قتلت، حتى لو قتل جمع من المؤمنين، جمع من المؤمنين ليست حياتهم أهم من الدين. سيد الشهداء ضحى بحياته من أجل الدين، أنا حياتي أثمن من حياة سيد الشهداء؟ حاشا لله. ولذا نرى أهل البيت بأنفسهم الشريفة بأشخاصهم العظيمة كانوا يظهرون الحقائق الخطيرة على حياتهم. من الذي علمنا زيارة عاشوراء؟ هو الإمام الصادق الذي يقول التقية ديني ودين آبائي. هو كان هو علم زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء من أين وصلت؟ في زيارة عاشوراء موارد وموارد خلاف التقية، لعن الأول والثاني والثالث والرابع في ذلك الزمان. الآن زمننا أصبح منفتحا، الوضع تغير كثيرا، ذلك الظرف القاسي لا يحتاج الإنسان أن يقتل إلى أن يلعن الأول، لا أقل من ذلك الشخص كان يذهب في متاهة لا يخرج منها. الإمام يعلمنا زيارة عاشوراء. طبعا للعلم زيارة عاشوراء من الزيارات الاستثنائية،
زيارة عاشوراء هي الزيارة الوحيدة التي هي حديث قدسي، يعني كلام الله. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يروي هذه الزيارة عن آبائه الطاهرين، عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله عز وجل. هي حديث قدسي، الزيارة الوحيدة التي هي حديث قدسي. زيارة عاشوراء هي الزيارة الوحيدة التي ورد فيها أن الإنسان يزور بها سيد الشهداء في كل يوم. في بقية الزيارات لا بأس، يجوز للإنسان أن يزور الإمام الحسين أو أي واحد من أهل البيت بأي زيارة في كل يوم، ولكن ذلك بالأدلة العامة والإطلاقات. أما في زيارة عاشوراء هذا وارد بصورة خاصة، أن يزور الإنسان بزيارة عاشوراء كل يوم الإمام سيد الشهداء. من خصائص زيارة عاشوراء أنها الزيارة الوحيدة على الظاهر أنها ورد فيها أن يزور الإنسان سيد الشهداء بها من قريب أو بعيد. أيضا يجوز لك من بعيد أو من قريب تقرأ أي زيارة، جائز بالإطلاقات والعمومات، ولكن بالنسبة إلى زيارة عاشوراء هذا شيء ورد في الرواية بصورة خاصة. زيارة عاشوراء زيارة استثنائية عموما، من علمها؟ الإمام الصادق. ترك بيان الحقائق لأجل وجود خطر هذا ليس عذرا. إذا توقفت حقائق دينية بقاؤها على ترك التقية أو ترك التقية، هذا أهم. نعم مرة آخرون يبينون الحقائق لا تندرس، إذا كان عليك خوف ضرر استعمل التقية. مرة الحقائق بدأت تندرس، يجب أن الإنسان يتجاهر. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هو صلوات الله وسلامه عليه، اقرأوا الرواية الشريفة، بعد كل مكتوبة، يعني بعد كل صلاة واجبة، كان يلعن 4 من الرجال و4 من النساء. خطر كبير. الإمام الصادق بعد كل صلاة واجبة يصنع ذلك، القضية شيئا فشيئا تنتشر، واضح. هذا ينقل، الثاني ينقل، خطر كبير على حياته. مع ذلك الحقائق يلزم لا تندرس، هنا يكون استعمال التقية محرما إذا الحقائق تندرس. من هنا نعرف أن التقية شيء طارئ، الفقهاء يسمونها بالعنوان الثانوي، يعني شيء طارئ. الشيء الطارئ يحتاج إلى ظرفه، ظرف خاص، ولذا يمكن أن يكون استعمال التقية في زمن واجبا، استعمال التقية بنفسها في زمن آخر حراما، لأنه شيء طارئ. هذا في الزمن. في المكان أيضا كذلك، يمكن أن يكون استعمال التقية في زمن واحد في مكان واجبا وفي مكان آخر حراما، لأنه شيء طارئ. ويمكن أن يكون استعمال التقية لشخص جائزا، نفس تلك التقية استعمالها لشخص آخر حراما. الشخصيات الدينية لها تكليفها الخاص غير سائر الناس. بعض الأعمال يجوز للناس العاديين فيها استعمال التقية، ولا يجوز لمرجع التقليد استعمال التقية في تلك الأمور. ميثم التمار بعض الأمور الجائزة لغيره ما كانت جائزة لها. ميثم التمار وجه من وجوه الطائفة، وجه من وجوه المؤمنين، وضعه يختلف، الوضع يختلف من شخص لشخص. الشيخ علي بن الحسين ابن عبد العالي الكركي فقيه من كبار فقهاء تاريخ الشيعة، المحقق الكركي، يعبر عنه بالمحقق الثاني، شخصية فقهية في القمة. فقهاؤنا من بعد المحقق الثاني قبل أكثر من 400 سنة أو ما يقارب من 500 سنة المحق الثاني توفي. من ذلك اليوم إلى يومنا هذا فقهاء الطائفة يبحثون كلمات المحقق الثاني. الشيخ الأنصاري يصل إلى كلام المحقق الثاني يبحث كلمات، ماذا قصد المحقق الثاني من هذه الكلمة؟ يعني بهذا المستوى، غير أنه كان فقيها متضلعا في قمة سماء الفقاهة، كان ناضجا اجتماعيا جدا. هناك أسباب. المحقق الثاني ولد في جنوب لبنان، كرك نوح، هذه قرية اسمها كرك نوح قريبة من بعلبك، ولد هناك وسار في دول المسلمين في مدن مختلفة، فترة بقي في هذه المدينة، فترة انتقل إلى مدينة ثانية، مدينة ثالثة في لبنان، انتقل إلى مصر لفترة، انتقل إلى العراق لفترة، انتقل إلى بلاد فارس لفترة، وجلس مع شتى طوائف المسلمين، ليس فقط جلس جلسات قصيرة، جلسات طويلة، أيام وأيام، أشهر وأشهر، عاش في مصر لعله سنوات، كان يحضر مجالس قراءة البخاري، قراءة مسلم، قراءة مسند بن حنبل، قراءة الترمذي، جلس مع النواصب، جلس مع العامة العاديين، جلس مع المؤمنين، جلس مع الناس الذين كانت لهم شدة، الناس الذين كانت لهم رقة أكثر من اللازم، جلس مع طوائف مختلفة من الناس، فكان ناضجا جدا. في السنوات الأخيرة من حياته، 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات الأخيرة من حياته، انتقل إلى مدينة إصفهان. مدينة إصفهان آنذاك في حكم الصفويين، الصفويون نشروا عدالة قل نظيرها وحرية قل نظيرها. في مدينة إصفهان المحقق الكركي كان يذهب إلى مسجد يصلي صلاة جماعة في أيام الجمعة، كل جمعة كان يمشي أمام المحقق الكركي شاعر مشهور. كل يوم جمعة المحقق الكركي يخرج من داره مع جمع من تلاميذه، يذهبون إلى المسجد، في الطريق بين داره إلى المسجد يمشي أمامه وأمام هذا الموكب شاعر ينشد أشعارا في مدح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وفي ذم قتلة فاطمة الزهراء بأسمائهم. تعلمون كم هو خطير. فترة هذه كانت عادة كل أسبوع. بعض المؤمنين كانوا يعيشون في مكة وتلك الظروف الصعبة التي كانوا يعانونها آنذاك، فكتبوا إلى المحقق الثاني، إلى المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه، رسالة أن خففوا، أنتم هناك تصنعون هكذا وهؤلاء هنا يضغطون علينا، ظروف التقية أصبحت علينا أصعب، نحن في السابق ما كنا نذهب إلى مساجدهم، الآن نضطر أن نظهر أننا منهم أصلا بسبب أعمالكم، ظرف التقية علينا أصبح أصعب من قبل، فخففوا، الأخبار تصل. المحقق الثاني ليس إنسانا عاديا، فقيه، وجه من وجوه الطائفة، أنت تترك التقية بهذه الطريقة، هؤلاء يضغطون علينا لا يتمكنون عليك، يدهم غير مبسوطة عليك يتمكنون علينا، فنحن أصبحنا في ضيق. فكتب إليهم هذا الفقيه الكبير في جواب رسالتهم، كتب إليهم، شجعهم، كتب ثواب استعمال التقية وأنكم تستعملون التقية مأجورون على ذلك، ثم كتب إليهم خلاصة كلامه: أن ظرفكم لا يغير تكليفنا، أنتم لكم ظرف خاص، التقية
عنوان ثانوي ظرف خاص، هذا الظرف موجود لكم غير موجود لي، ليس من حقي أن أستعمل التقية ما دام ظرف التقية غير موجود عندي. نعم من حقك، بل أحيانا يجب عليك استعمال التقية لأنك في ظرف خاص، أنا في حرية أستعمل التقية، ليس من حقي. شرط استعمال التقية خوف الضرر، أنا ما عندي خوف ضرر، أنت عندك خوف ضرر، جزاك الله خير الجزاء، تستعمل التقية ولك الأجر في ذلك، تصلي معهم صلاتك صحيحة مقبولة، لك أجر عظيم، ظرفك ظرف تقية. هذا بعد واحد من أبعاد كثيرة للتقية. التقية لا تختصر بهذا المقدار الذي ذكرته أنا. بعض الفقهاء كتبوا كتبا مستقلة، كتاب كامل عن التقية، بحوث وبحوث. هذا جانب. ما الذي أريد أن أصل إليه؟ كلمة واحدة، إذا كانت ظروفك ظروف تقية لا تعترض على شخص ظرفه ليس ظرف تقية، إذا كان يعمل بالضوابط طبعا، وإذا كان ظرفك ظرف حرية لا تعترض على شخص يعيش في ظرف تقية. يا أخي كل شخص مكلف بتكليفه، طبعا البعض يخرج من تكليفه، أنا لا أتكلم عن هؤلاء، البعض في ظرف التقية الواجب لا يستعمل التقية، هذا لا يجوز، البعض مع عدم وجود ظرف التقية يستعمل التقية، غلط، أنا لا أتكلم عن هؤلاء، ولكن لأن ظرفك ظرف خاص تعترض على غيرك هذا غير صحيح. بعض الناس إلى يومنا هذا يعيشون ظروف التقية، إذا كنت أنت تعيش ظروف ظرف حريات لا تعترض عليهم، ظرفه ظرف تقية يا أخي، يقتل لأجل أشياء عادية، لا، وهكذا العكس، لا تعترض على من يترك التقية إذا بالفعل ظرفه كان ظرف غير تقية. والبحث في هذا المجال طويل، فقط أردت الإشارة إلى هذه النقطة. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، اللهم إنا نسألك وندعوك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعجل فرج مهدي آل محمد. إلهي إن لم تغضب علي فلا أبالي، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، يا خفي الألطاف نجنا مما نحذر ونخاف، إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب، إنك أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
www.hussainiah.org